الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله للناس هدى ورحمة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحررهم من إسار الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فأود أن أعبر قبل أن أبدأ في موضوع الخطبة، أود أن أعبر عن سعادتي بالإخوة الذين يحضرون مبكرين إلى صلاة الجمعة. ذلك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إن شاء الله الثواب الكبير. الشيء الآخر أننا نستطيع مع بعضنا البعض أن نتابع موضوعا من أوله لآخره، لأن المسلم لا يحضر صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة حضورا شكليا، وإنما يحضرها حضورا قلبيا. ونحن في ظروف تحتاج منا إلى أعمق الفهم، الفهم لإسلامنا والفهم لما يجري حولنا، والمعرفة بالسلوك الأمثل. لذلك أنا أقول بالحقيقة أشعر بسعادة بالإخوة الذين يحضرون مبكرين، وقد عذر الله من لهم أعذار، ولكننا بحاجة أيها الإخوة في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أن يجتمع بعضنا مع بعض، وأن نتغلب على المصاعب التي تعترض طريقنا للحضور المبكر. أنا أعترف لكم بأنني شديد الحزن والألم، وأستطيع أيضا أن أقدر أن كل منكم شديد الحزن والألم لهذه المأساة التي وقعت في زولينغن. مأساة بكل مقياس، مأساة للأسرة التي فجعت، مأساة للمسلمين الذين يتعرض بعضهم الحين بعض الحين للعدوان، وهي مأساة إنسانية تهز كل إنسان عنده شيء من شعور أسرة آمنة أو بعضها إلى بعض في هذا الليل لا تتوقع خطرا ولا ضررا تحاصرها النيران من كل الأطراف. امرأتان قالوا، واحدة عمرها 18 سنة، واحدة عمرها 26 سنة، بنت عمرها 13 سنة، بنت عمرها 9 سنوات، بنت عمرها 4 سنوات، النار تحاصر. بعض المشاهدين قالوا شيء رهيب لا يصور، ونحن نسمع صرخات المحترقين وهم يحترقون، نسمع بكاء، نسمع استغاثة، ولا نستطيع شيئا من الأشياء. احترقوا ولم يستطع. هذه مأساة تهز كل إنسان من الناس بلا استثناء. وأيضا أيها الإخوة، ربما كان هنالك قصور في توفير الحماية لهذه الأسرة، وقد وقع كما تتذكرون في نوفمبر من السنة الماضية شيء مماثل، وقتل 3 من الإخوة الأتراك أيضا. هذه الهجمات متوقعة. سنة 1992 حصل فيها ما لا يقل عن 2000 هجمة من الهجمات ضد طالبي اللجوء، ضد العمال، ضد الأجانب بشكل عام، أكثر من 2000 هجمة في سنة 1992. حتى في بيت هذه الأسرة في زولينغن كان مجموعة من الشباب من اليمين المتطرف يجلسون وراء البيت على الحشيش وهم يشربون ويغنون ويرفعون الشعارات النازية والشعارات المعادية للأجانب، ومع ذلك لم يعترضهم أحد. أيها الإخوة، نحن نتألم كمسلمين ونتألم كأجانب ونتألم أيضا كبشر. هذه مأساة تهز كما قلت لكم كل إنسان من الناس، وألمنا كمسلمين ألم مضاعف، لأن الإسلام لا يقبل بحال من الأحوال أن يعمد إلى قتل النساء وإلى قتل الأطفال، بل إن الإسلام حتى في حالة الحرب عندما يهاجم الأعداء كانت الوصية، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا صغيرا، لا تقتلوا ذرية، لا تقتلوا عسيفا أو أجيرا، هذه لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا رجلا انقطع للعبادة، حتى الشجر لا تقطعوا شجرا. هذه هي روح الإسلام، وهذه هي وصايا الإسلام والمسلمين حتى في حالة الحرب. ولعلكم تتذكرون أن الإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام الأوزاعي من كبار أئمة المسلمين قالوا لا يجوز قتل النساء والأطفال بحالة من الأحوال، حتى قالوا لو زحف العدو لمحاربتك وتترس بالنساء والأطفال لا يجوز ضرب النساء والأطفال، إلى هذه الدرجة ذهبوا. قالوا لو اعتصم الأعداء بحصن، الذين يحاربونك وتحاربهم، لو اعتصموا بحصن ومعهم النساء والأطفال لا يجوز ضرب هذا الحصن. قالوا لو ركبوا سفينة ومعهم النساء والأطفال في هذه السفينة لم يجوز ضرب هذه السفينة. إمامان من أكبر أئمة المسلمين يقولان هذا الرأي. أما الإجماع فهو منعقد على أنه لا يجوز القصد إلى قتل النساء والأطفال. لذلك هذه الأحداث تهزنا ضميرا وتهزنا دينا ربما أكثر بكثير من الآخرين. نحن الذين نصور كإرهابيين ويخوف منا الناس، هذه هي مبادئ ديننا، هذه هي أخلاقنا. والله تعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن ألمنا نحن ألم كبير وشديد لما وقع، ونحن نشارك إخوتنا الأتراك ونشارك الأسر المفجوعة أسرة جينج، نشاركهم ما هم فيه من حزن، ونسأل الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يغفر لها وأن يعوضها الجنة جنة الخلد. أيها الإخوة الكرام، لكنني أود أن أشير هنا إلى أمر يجب علينا أن نستوعبه نحن المسلمين. نحن المسلمين في مواجهة ما يقع بنا وفي مواجهة، لا يجوز لنا أن نندفع أبدا بردود الفعل، ويجب علينا أن لا نماشي العاطفة، ويجب علينا أن نجتنب الأخطاء. إن اليمين المتطرف في هذه البلاد يسعده ويسره أن يقوم المسلمون بأعمال متطرفة في هذه البلاد تزيد خوف عامة الشعب منهم، وتزيد كراهية عامة الشعب لهم، وتجعل هنالك ناسا يتعاطفون مع اليمين المتطرف، وتعطي السلطات أيضا إمكانية تقييد المسلمين وإمكانية القيام بأعمال ضدهم. لذلك الأعمال هكذا المنطلقة من الاندفاع العاطفي ومن ردود الفعل، هذه تضر بالمسلمين وتحقق ما يريده من لا يريدون بالإسلام والمسلمين خيرا. ولا تنسوا أيها الإخوة أن من مبادئنا نحن المسلمين، من مبادئنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، مش والله اعتدى علي شخص اعتدي على شخص آخر، هذا لا يجوز. هذا كانت في العصبيات الجاهلية، واحد من قبيلة من القبائل إذا قتل فردا من قبيلة أخرى انتقموا بقتل أي فرد من أفراد القبيلة، هذا أمر أبطله الإسلام. لذلك أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه كل الانتباه لهذه الأمور، ولا نسمح لأحد بأن يجرنا إلى ما لا يحمد. بعد ذلك يبقى أمر، قديش هلا صارنا نحن بال مضى ربع الساعة؟ شوفوا الوقت كيف يمضي والعمر يمضي. الحقيقة أنا أيها الإخوة كنت أريد أن أحدثكم، لولا قصر الوقت كنت أريد أن أحدثكم عن الأسباب العميقة لهذه الأحداث التي تحدث في ألمانيا. ما هي أسباب الكراهية التي يلاقيها الأجانب؟ ما هي أشكال الكراهية التي يلاقيها الأجانب؟ كنت أريد أن أستعرض معكم شيء من التاريخ الألماني وشيء من الظروف الحاضرة في ألمانيا وأوروبا، حتى نكون جميعا على وعي كاف بما يجري، حتى نفهمه وحتى نحسن التصرف بالتالي. ولكن لعل هذا يتم. يعني مشكلة الأجانب في ألمانيا، الخوف من الأجانب، كراهية الأجانب، العدوان على الأجانب، لماذا وكيف وماذا ينبغي لنا أن نعمل، هذا أمر من الأمور المهمة. لو كان الأخ حميدة موجود هنا كنت سألت الأخ حميدة، يا ترى الجمعة المقبلة، في جلسة الجمعة المقبلة، هل ينفسح لنا المجال لنجلس مثل هذه الجلسة وأتحدث إلى الإخوة بمثل هذا الحديث، وحتى كما قلت لكم نفهم أين نعيش وما هي الظروف التي نعيش فيها وكيف نتصرف التصرف المناسب. على كل حال أقول مبدأ، نحن عندما يأتي الأخ المسؤول عن الجلسة نسأله، نسأله في الأيام المقبلة، فإذا كان البرنامج يسمح، لأنه لابد من الاستئذان واحترام البرامج الموجودة، فإذا كان البرنامج يسمح فأنا أود بالحقيقة من الإخوة أن يحضروا لقاء إن لم يكن الأسبوع المقبل فالذي بعده، حتى نستعرض بشكل علمي، بشكل موضوعي، بشكل واضح أوضاع المسلمين في هذه البلاد وما يتعرضون له وكيف ينبغي أن يكون التصرف الحسن في هذه الأمور. أود أن أختم الخطبة بتتمة بسيطة. قلت لكم إن الإسلام لا يقبل قتل النساء والأطفال ولو في الحرب، ولو كانوا من الأعداء، ولو كان هنالك حرب قائمة، فكيف بأيام السلم وأيام الأمن التي يجب أن يتمتع فيها الجميع بالأمن؟ الإسلام لا يقبل هذا العدوان وهذا القتل، والإسلام أيضا لا يقبل أبدا أن تهدر حقوق الإنسان في أرضه. ليس فقط لا يقبل أن يقتل الإنسان، ولكن لا يقبل أبدا أن تهدر حقوق الإنسان في أرضه، ولو كان المسلمون أقوياء ولو كان الآخرون في غاية الضعف. ومثل واحد يكشف لكم هذه الحقيقة، إنكم لتقرؤون في التاريخ بل وتسمعون من أفواه المتحدثين قصة هذا الغلام القبطي مع ابن عمرو بن العاص فاتح مصر وأمير مصر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسابق هذا الغلام القبطي، يعني من القوم المغلوبين، مع ابن أمير البلاد. الغلام القبطي كان رياضي أكثر، سبقه، فغضب هذا الفتى الصغير غضب يعني بعنجهية الفتوة والشباب، وهو ابن أمير البلاد وفاتح البلاد وصاحب قال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، ثم رفع العصا وضربه. ولكن هذا القط الصغير كان له ثقة عظيمة بالإسلام وبعدالة الإسلام، فإذا به يسعى شاكيا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الغلام القبطي، ودعا عمرو بن العاص مع ابنه إلى أن يحضروا الموسم. ولما التقوا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ملأ من الناس، قال للغلام القبطي الصغير الضعيف: خذ هذه الدرة، العصا التي يؤدب بها العصاة، خذ هذه الدرة واضرب بها ابن الأكرمين. فأخذ الغلام القبطي الدرة وضرب بها ابن عمرو بن العاص، ثم توقف وأراد أن يرجع الدرة، قال: لا، لم تضربه ضربا كافيا، ها هل اشتفت نفسه؟ قال لا. قال اضربه ايضا. رجع بالدره يضربه، ثم توقف. قال هل اشتفت نفسك؟ قال نعم لقد اشتفت نفسي. فقال عمر بن الخطاب للغلام القبطي خذ هذه العصا فضعها، ضعها على صنعة عمرو بن العاص امير مصر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الاسلام على لسانه هذه الكلمة العظيمة الخالدة: يا عمر منذ كان استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. معنى ذلك ان الحق في الاسلام فوق الرجال فوق السلطان فوق الظروف، ان العدل في الاسلام فوق الرجال فوق الحكام فوق الظروف. هذا هو الاسلام. عندما كان يحكم في بلادنا الاسلام امن للجميع، للمسلم وغير المسلم، لابن البلاد وللاجنبي، وصيانه لحقوق الانسان جميعا. ومع ذلك فنحن نسمع حتى في بلاد المسلمين، حتى من جلادي الشعوب نسمع منهم انتقاصا للإسلام واتهاما للإسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يا شباب آمنوا بدينكم، آمنوا بعظمة إسلامكم، ولكن مع السعي حتى نرفع أنفسنا إلى مستوى إسلامنا. ليس يكفينا أن الإسلام عظيم، إذا كنا نحن في وضع غير سليم يجب أن نرفع أنفسنا إلى مستوى إسلامنا، إلى مستوى مهمتنا، إلى مستوى عصرنا. فإذا ارتفعنا انفتح لنا والله طريق الأمل، وانفتح لنا طريق المستقبل، وكان لنا النصر بعون الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. اللهم إننا ندعوك بأسمائك الحسنى كما علمتنا متضرعين. اللهم إننا نقف ببابك راهبين راغبين خائفين طامعين. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إن المسلمين في كرب عظيم وغم عظيم، فنجهم من الكرب العظيم والغم العظيم. مسهم الضر فاكشف ما بهم من ضر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا، واجعل لهم من أمرهم يسرا. اللهم ألهمهم رشدهم، وأعذهم من شر أنفسهم ومن شر أعدائهم. اللهم جدد الإيمان في قلوبهم، وجدد لهم أمر دينهم، واجعل هواهم تبعا لما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحم ضحايا المسلمين في ألمانيا، اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم ابعث في قلوبنا الإيمان بك، اللهم ابعث في قلوبنا الثقة بنصرك، اللهم ابعث في قلوبنا التوكل عليك. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. أقل.